نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول العلامة السعدي رحمه الله: ويملك الحر ثلاث طلقات، فإذا تمت لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح ويطعها، لقوله تعالى الطلاق مرتان إلى قوله فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ما يتعلق بعدد الطلقات، إذا بنى الرجل بأهله لتعيها ثلاث طلقات، يملك على امرأته إذا بنى بها وتزوجها فله أن يطلق هذا العدد، وأمر أن يكون ذلك على مرات، ما تكون يعني بالجملة أو دفعة واحدة. قال سبحانه: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: هذه الآية الكريمة رافعة لما كان عليه الأمر. طبعا هنا نقول: هل كلمة رافعة رافع الأمر، أم كان الأمر رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته وإن طلقها 100 مرة، يعني لو طلقها 100 مرة فانتهى، فهو أحق بالرجعة ما دامت في العدة. فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات قصرهم الله عز وجل إلى 3 طلقات وأباح الرجعة في المرة والثنتين. هذه مناسبة يعني الآية وبيان أن الطلاق يكون مرتين، كما قال الله عز وجل: الطلاق مرتان، إمساك معروف أو تسريح بإحسان. هذا الحديث طبعا أخرجه أبو داود وغيره، وشيخنا رحمه الله ذكره في الإرواء، صححه في الإرواء برقم 2080، وذلك في باب في نسخ المراجعة بعد هذه الطلقات اللي هي الطلقات 3، يعني ما بعد هذا ليس هنالك مراجعة، أما في السابق كان هنالك مراجعة ولو 100 مرة يعني. ثم ساق بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحلهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته وهو أحق برجعتها، وإن طلقها 3، يعني حتى لو طلقها 3 فهو أحق برجعتها بعد، أحق برجعتها، فنسخ ذلك وقال: الطلاق مرتان. فالطلاق مرتان تحديد وتقييد ونسخ لما قبله، نسخ لما قبله من المرات. ويقول أبو بكر الجصاص رحمه الله: تضمنت الآية الأمر بإيقاع الاثنتين في مرتين، فمن أوقع الاثنتين في مرة، يعني طلق قلها طارق مرتين أو طارق هكذا بالجملة بأي عدد معين، فهو مخالف لحكمها. فالطلاق مرتان يعني مرة بعد مرة، لا بد أن تكون مرة بعد مرة. ونستفيد من قوله سبحانه وتعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أن الطلاق الذي شرعه الله يكون مرة بعد مرة كما قلنا، وأنه يجوز للزوج أن يمسك زوجته بعد الطلقة الأولى بالمعروف، طلقها الطلقة الأولى له أن يمسكها، كما يجوز له ذلك بعد الطلقة. إمساك المعروف معناه مراجعتها وردها إلى النكاح ومعاشرتها بالحسنى. طبعا هذا لا يكون الحق إلا أن يكون الطلاق رجعيا. سيأتي الكلام حول أقسام الطلاق بإذن الله سبحانه وتعالى. طبعا في السنة تقدم معنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما حين طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر ابن الخطاب، أو فسأل عمر ابن الخطاب، يعني السائل هو عمر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر ابن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها. هذا يدل على الطلاق، على ما يتعلق بالطلاق الرجعي. كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق ثم راجعها. يقول العلامة السعدي رحمه الله: فإذا تمت، يعني تم هذا العدد وهذه الطلقات، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح ويطوها. إذا تمت، يعني إذا كان الطلاق مكملا الثلاث، إذا كان الطلاق مكملا إيش الثلاث، فهو يبين المرأة يجعلها بائنا ويحرمها على الزوج، ولا يحل له مراجعتها حتى تنكح زوجا آخر نكاحا لا يقصد به التحليل، يعني له التيس المستعار. وإنما كما قال الله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. لذلك الإمام السعد رحمه الله قال: بنكاح صحيح ويطأها. لابد من الوطأ، لابد من الوطأ، وأن لا يكون هناك تآمر كما في بعض النصوص والآثار، أنه يعني لو حصل من بعضهم هذا التآمر من غير علم نفس الزوج فهذا كذلك لا يجوز. يعني لو واحد ابن حلال قال أنا إن شاء الله، من غير تخطيط طبعا مع إيش الزوج الأصلي، يعني تطوع أن يكون قيسا مستعارا من عنده، يعني فمن غير علم يعني الزوج، فبالتالي هذا لا يجوز. يعني يقول أنا أتزوجها ثم أطأها وأطلقها يعني من أجل أخي، فهذا لا يجوز كذلك. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أي فإن طلقها الطلقة الثالثة بعد طلقتين فلا تحل له من بعد الطلاق المكمل للثلاث حتى تتزوج غيره زواجا صحيحا، زواجا صحيحا. أما الطلاق قبل الدخول فهذا يبينها كذلك، يعني إذا لم يبني ولم يطأ ولم يدخل فهي بائن لا تحتاج إلى عدة، لأن المطلقة في هذه الحالة لا عدة عليها، والمراجعة إنما تكون إيش في العدة، المراجعة تكون في العدة. وهنا انتفت العدة وانتفت المراجعة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فليس هنالك عدة لمن لم يدخل بها، يعني غير المدخول بها ليس لها عدة، بائن من غير عدة. ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل، يقول المصنف رحمه الله: ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل، هذه إحداها. يعني إذا كان الطلاق مكملا الثلاث، طلق الطلقة الأولى وانتهت عدتها ولم يعدها ولم يراجعها ولم تتحقق الرجعة، طلق الطلقة الثانية على سبيل المثال، أو طلق أعدها بعد إيش بعد العدة، المهم أنه يقول طلق الطلقة الأولى، طلق الطلقة الثانية، الآن طلق الثالثة إيش الطلاق مرة. فالمكمل الثلاث هنا يعني تبين منه. يقع الطلاق بائن في أربع مسائل، هذه إحداها التي بيناها إذا كان الطلاق مكملا الثلاث. وإذا طلق قبل الدخول كما قلنا في الحالة السابقة، إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، يعني بلا وطأ، نكح من غير نسيس، من غير وطأ ولا جماع، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. هنا ليس هنا عدة فتكون باء يعني تبين منه. وإذا كان على نكاح فاسد، لأنه ما بني على فاسد فهو فاسد، إذا كان أصل النكاح فاسدا فهنا كذلك يكون الطلاق بائنا، لأنه وقع فاسدا أصلا إذا كان على نكاح فاسد. ويقول في السير الجراح رحمه الله: باطل النكاح ما جاء الشرع بإبطاله، كما في المرأة المنكوحة بغير إذن وليها، يعني المرأة بغير إذن وليها وبغير وقوع الرضا منها. لو حصل نكاح من غير رضا المرأة وهي تأبى ولا ترضى هذا النكاح البتة، أو كانت قد نكحت بغير إذن وليها، أو ما وقع التصريح في الكتاب أو في السنة الصحيحة بتحريمه، فهذا كله يبين المرأة ويجعلها إيش؟ يجعل الطلاق بائنا. والحالة الرابعة: إذا كان على عوض، إذا كان الطلاق على عوض وهو ما يسمى بإيش؟ بالخلع، وهو فراق زوجته بعوض منها أو من غيرها، لا بد من العوض. والأصل فيه قوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وليس هذا في العفاس، بل في أي أمر من الأمور، إن خاف الإنسان ألا يقيم حد الله فعليه أن ينتهي عن كل محرم، إن خاف ألا يقيم حدود الله، وإن خاف ألا يأتمر بأمر الله، ألا يأتمر بأمر الله، وإن خاف ألا ينتهي عما نهى الله عز وجل، فيجب عليه أن يترك المحظور وأن يفعل المأمور وأن يفعل ما يقربه من الله سبحانه وتعالى، وأن يجاهد نفسه. يقول: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فإذا كرهت المرأة خلق زوجها أو خلقه، ورأت أن الأمر قد يتعذر حياة معه، وخافت ألا تقيم حقوقه الواجبة، فلا بأس أن تبذل له عوضا ليفارقها، تبذل له عوضا ليفارقها. وهذا يصح في كل قليل وكثير ممن يصح طلاقه، إذا كان يدخل في هذه القاعدة: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله. وورد في الحديث: من سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، يعني لابد أن يكون السبب وهو أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، لأن المراد من الزواج أن يقيم حدود الله، المراد من الزواج الحقيقة تحقيق مرضات الله وأن يقيم حدود الله تبارك وتعالى. أما تفصيل ما يتعلق بالخلع فقد مضى، يعني مرت هنالك ندوة، وهذه الندوة كانت في هذا المركز، نسأل الله القبول. وما سوى ذلك، هذه الحالات التي ذكرنا، فهو طلاق رجعي، يملك الزوج رجعة زوجته ما دامت في العدة، ما دامت في العدة فهو يملك رجعتها، بل هو الأحق بردها، كما قال الله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، إن أرادوا إصلاحا، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. ما سوى هذه الحالات فهو طلاق رجعي، يملك الزوج رجعة زوجته ما دامت في عدتها، لقوله سبحانه وتعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. هذا في فترة العدة، أما في خارج العدة فيكون خاطبا من الخطاب ما لم تكن بينونة كبرى، فالطلاق الرجعي إذن هو الذي يكون فيه الزوج مخيرا ما دامت في العدة بين تركها، لا يراجعها حتى تنقضي عدتها فتملك أمرها، وهو كذلك لا يراجعها إلا بولي، فلا يراجعها إلا بولي ورضاها وصداق. هذا إيش؟ نعم. وبين أن يشهد على ارتجاعها فقط فتكون زوجته أحبت أم كرهت، فتكون طبعا معطوفة على حتى تنقضي هنا، أحبت أم كرهت بلا ولي ولا صداق لكن بإشهاد فقط، ولو مات أحدهما قبل تمام العدة وقبل المراجعة ورث الباقي منهما. في فترة العدة إذا مات أحدهما وقبل تمام العدة قبل المراجعة ورث الباقي منهما، يعني حتى لا يجوز لها أن تخرج إلا بإذنه. هو طبعا لا يجوز لها أحكام العدة، يعني لا يجوز له أن يخرجها ولا يجوز لها أن تخرج أصلا. وذكر بعض الفقهاء أن على هذه المرأة أن تستأذن زوجها، يعني حكمها حكم المتزوجة ما زالت الحقيقة. فلذلك لو مات أحدهما قبل تمام العدة وقبل المراجعة ورث في الباقي منهما، وهذا لا خلاف فيه من أحد من الأئمة كما قال ابن حزم رحمه الله في المحلى، ولشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى كلام جيد في مجلد 33 صفحة 9. يقول في سبل السلام رحمه الله: وقد أجمع العلماء على أن الزوج يملك رجعة زوجته في الطلاق الرجعي ما دامت في العدة من غير اعتبار رضاها، من غير اعتبار إيش؟ رضاها ورضا وليها، لا يسأل لا عن رضاها ولا عن رضا وليها، فإذا كان الطلاق بعد المسيس. أما طبعا إذا طلقها من غير أن يدخل بها كانت بكرا وطلقها، قلنا هذا يجعلها دائما، فبالتالي فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. قلنا بأن الرجعية لها حكم الزوجات إلا في وجوب القسم، يعني إذا مات أحدهما قبل تمام العدة وقبل المراجعة ورثها الباقي، هذا تحدثنا فيها، والزوج يملك رجع زوجته ما دامت في العدة، لكن لا يجب عليه القسم. إذا كان مثلا عنده أربع زوجات، أو ثلاث، فلا يجب عليه القسم، هذا أمر واضح. يقول المصنف رحمه الله: وللمشروع إعلان النكاح والطلاق والرجعة والإشهاد على ذلك، لقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم وثلاثهن جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. يقول: رواه الأربعة إلا النسائي، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا: إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قوله رحمه الله: والمشروع إعلان النكاح، فيه نصوص عديدة، منها قوله تعالى: فصل ما بين الحلال والحرام، الصوت بالدف أو الدف، بالضم والفتح يجوز، أخرجه أحمد والنسائي وغيرهما، وهو مخرج في آداب الزفاف والإرواء كذلك. وفي الحديث إعلان النكاح، من يحفظ حديثا في إعلان النكاح؟ من يحفظ؟ أيوه نعم جميل. إذن عندنا حديث صريح به أعلن النكاح، خرجه ابن حبان والطبراني وغيره، شيخنا رحمه الله خرجه في أدب الزفاف. هناك عدة نصوص. وبالنسبة للإشهاد على النكاح، من يحفظ حديثا في الإشهاد على النكاح؟ أيوه لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وبالنسبة لقضية الإشهاد عندنا حقيقة آية قرآنية، قال الله تعالى: أيوه وأشهدوا ذوي عدل منكم وأشهدوا عدلكم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: عند الطلاق وعند المراجعة، عند الطلاق وعند المراجعة. وقال عطاء: لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا إرجاع إلا شاهد عدل. لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا إرجاع إلا شاهد عدل، كما قال الله تعالى: إلا أن يكون من عذر. وقال: النكاح بالشهود والطلاق بالشهود والمراجعة بالشهود. النكاح بالشهود والطلاق بالشهود والمراجعة بالشهود. من يحفظ حديث آخر يتعلق بالإشهاد غير حديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل؟ من يحفظ حديثا؟ أي تفضل. هذا نعم تقصد في الوليمة والإظهار. نعم جيد، تقصد بالوليمة والإظهار، هذا حسن ما قلته، جزاك الله خيرا. نقصد بالإشهاد. طيب، عن عمران ابن حسين رضي الله عنه، من يكمل؟ أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها. هذا حديث مهم جدا الحقيقة، من جملة الأحاديث المهمة التعلق في مسائل الطلاق والإشهاد على الطلاق، لأن الحوار حولها يدور والخلاف معتبر في مسائل الإشهاد. فهذا حديث لابد من حفظه ومعرفته والتفقه به. عن عمران ابن حسين رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال: طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد. تشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد. هنا عندنا دليل على الإشهاد على الطلاق وعلى إيش كذلك؟ على الرجعة كذلك. ومن المقرر في الأصول أصول الفقه كما لا يخفى عليكم أن قول الصحابي رضي الله عنه جميعا من السنة كذا في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يقول لأنه هنا قال طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، فهو لا يريد السنة بالمعنى اللغوي أو بالمعنى الاصطلاحي أو إنما يريد الحقيقة السنة التي هي السنة، وهي أراد وهو أنه في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحاصل ما يتعلق في هذا الأمر أن إعلان النكاح طبعا مهم جدا، إعلان الطلاق والإشهاد على الطلاق، وكذلك ما يتعلق بالإشهاد على الرجعة، لأن الإنسان ربما يقول: لا أنا ما رجعتها، رجعت أو رجعتها مرة، طلقتها، لا أنا ناسي والله، عندي نسيان، مرة ولا مرتين ولا وقع الطلاق ولا ما وقع ولا قلت كذا ولا ما قلت. فلا بد حقيقة من الإشهاد على الطلاق وعلى النكاح من قبل وعلى الرجعة، هذا كله قد أمر الله عز وجل به. والآية طبعا اختلف في تفسيرها، ولكن الراجح فيها ما ذكره العلماء. وننصح الحقيقة بقراءة كتاب الشيخ أحمد شاكر العلامة، له كتاب نافع وجيد وماتع في الطلاق، وكذلك للقاسمي رحمه الله الجميع كتاب استئناس. طبعا الشيخ العلامة أحمد شاكر لا يخفى عليكم منزلته، فننصح بكتابيهما. ومن قبل ذكرنا كتاب الشيخ عمرو عبد المنعم سليم حفظه الله تعالى. هنا بعض الأسئلة الرقعة له سيأتي الكلام فيها، لأن يعني مجرد الكلام حول قضية الإشهاد عليها تحتاج هذه إلى يعني جزء محاضرات، لأن هذه مسكة قضية شائكة فيها أقوال كثيرة وأقوال علماء فيها تفصيل. إن تيسر لنا إن شاء الله الكلام فيها تيسر، وما تيسر فإن شاء الله عز وجل يعني ذكرت في كتاب الموسوعة الفقهية في المجلد الخامس، نسأل الله القبول. نعم. وهنا يقول هذا زي المشهد، شو عند إرجاع المرأة في الطلقة الأولى الرجعية أم عند إرجاعها في الباقي؟ كل الطلقات يجب أن يشهد عليها إشهاد، يعني في أي طلقة لابد الحقيقة يريد من الطلاق الذي يمكنه أن يعيدها لابد فيه من الإشهاد على ذلك. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.